بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع
في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. هذه ألفاظ العموم التي سبق أن بيناها وشرحناها، وكذلك المفرد إذا ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، وكنا وقفنا على هذا البيت: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. وهذا البيت أصل عظيم من أصول الدين ومن أصول الفقه ومن القواعد الفقهية، يعني يدخل تحتها جملة من المباحث الفقهية والأصولية وكذلك العقدية، وهي قضية أنه لا يحكم على المعين حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. والإخلال بهذه القاعدة يورث شرا كبيرا وضررا عظيما على صاحب الإخلال بهذه القاعدة، وهو كما تعلمون من المسائل أو مما يدخل فيه من المسائل المعاصرة التي وقع فيها الشر المستطير، وقع فيها الاضطراب والفتن، وهي قضية التكفير. فإطلاق الكفر على المعين ينبغي النظر فيه في هذه الشروط، وكذلك إزالة وانتفاء الموانع. فإذا هنا ذكر أن الحكم لا ينزل على معين، يعني يبقى معلقا على العموم، ولا ينزل على معين حتى تتم الشروط وتنتفي الموانع. فذكر إذن هنا شرطين أساسيين، وذكر شرطان أساسيان، وهما تتمة الشروط وانتفاء الموانع. تتمة الشروط وانتفاء الموانع. وحتى على الحكم المعين، حتى على الحكم المطلق، حتى على الحكم المطلق نفسه لا يحكم بأنه حكم مطلق حتى تتوفر فيه الشروط الشرعية المعتبرة فيه. وذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى جملة من الأمثلة على ذلك، مثل قضية أن التوحيد مثمر ونافع، ولكن لا يحصل نفعه وثمرته إلا إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه. كذلك مثله كلمة لا إله إلا الله لا تنفع حتى تتحقق الشروط، وهي الشروط السبعة المعروفة، وتنتفي الموانع. وهكذا كل عمل من الأعمال لا بد لصحته من وجود شروطه، فإذا انتفت هذه الشروط أو ثبت بعض الموانع أو النواقض فإن هذا يمنع حصول الثمرة ويمنع ثبات الحكم ويمنع تنزيل الحكم على المعين. ومثله في قضية الصلاة والوضوء والميراث والنكاح، كل حكم من هذه الأحكام أو عمل من هذه الأعمال لها شروط، إن وجدت الشروط ثبت الحكم، إن انتفت الشروط انتفى الحكم، أو إن وجدت الموانع انتفى الحكم، إن أزيلت الموانع ثبت الحكم. ويذكر أهل العلم على العموم هناك شروط وهناك موانع. أما الشروط فهي أربعة: الأول التكليف، والثاني الذكر، والثالث العمد، والرابع العلم. وهذه شروط عامة: التكليف والذكر الذي يخالف النسيان يعني يتذكر، والعمد والعلم. والموانع عكس ذلك، وهي أيضا أربعة: الإكراه والخطأ والنسيان والتأويل. الإكراه والخطأ والنسيان والتأويل، هذه بالجملة هي الشروط، وأيضا بالجملة هي الموانع. وإلا فإن لكل عمل من الأعمال التي مثلنا بها وغيرها من العبادات كلها له شروط مختلفة ولها موانع مختلفة. فالصلاة لها شروط، والوضوء له شروط، والحج له شروط، وله موانع تمنع من أدائه أو نواقض تنقض وجوده. فهذا يختلف من مسألة إلى أخرى. وهذا يفيدنا، وهذه القاعدة تفيدنا، أن من قواعد أهل السنة والجماعة خصوصا في قضية التكفير هو أنه لا ينزل الحكم على معين حتى ينظرون في انتفاء الموانع وتوفر الشروط. ومن هذه الشروط، وهي التي يحتدم فيها الخلاف بين أهل السنة وبين التكفيريين وبين الحداديين أيضا الموجودين الآن، وهي قضية الجهل، هل يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل. الأدلة الشرعية من القرآن والسنة وكذلك أقوال سلف الأمة تدل على ثبوت العذر بالجهل، وأن العذر بالجهل ثابت في الشرع. فينظرون إلى قضية التكفير إلى أنه إما كفر مطلق وإما كفر معين. أما الكفر المطلق فهو ثبوت أن المقالة أو الاعتقاد أو الفعل كفر بدليل من القرآن أو السنة أو الإجماع، ولا ينظرون إلى فاعله، وإنما ينظرون إلى المقالة أو الاعتقاد. من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، من زعم أن الله لا يرى في الجنة يوم القيامة فهو كافر، وهكذا مما ينصون: من أنكر علو الله عز وجل فهو كافر. يبقى تطبيقه على الأعيان، فهذا ينظر إلى ما ذكرنا من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فإن كان جاهلا فيعذر، وإن كان ناسيا فيعذر، كان مخطئا فيعذر. مثل الرجل الذي قال أو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له مثلا في قضية محبة الله عز وجل لتوبة العبد، فكالذي أضاع راحلته في فلات، فلما وجد راحلته وعليها طعامه وشرابه بعد أن استسلم للموت، قال ذاك الرجل: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. فهذه المقالة كفرية، لكنه لم يقع عليه الكفر لوجود مانع، وهو ماذا؟ وهو الخطأ، وهو الخطأ. فعلى هذا كما قلنا، هذه من القواعد الدقيقة التي تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى نظر، وخصوصا أن تطبيقها على الأعيان يترتب عليه أحكام شرعية أخرى، فهذه لا يحكم فيها إلا من آتاه الله عز وجل العلم. قال بعد ذلك: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل. وهذه أيضا قاعدة كما قال السعدي شريفة كثيرة الفوائد، وهي داخلة في قواعد الفقه من حيث الشروط وتطبيق هذه الشروط، وداخلة أيضا في آداب المعاملات والآداب الإسلامية والآداب الشرعية، وهي أداء الحقوق لمن استحقه عليه وعدم التأخير فيه. ويدل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. ويدل عليه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فإذا هذه القاعدة بالجملة هو أنه إن كان على صاحب العمل أجر يؤديه إلى من يستحقه من عماله فينبغي عليه أداء هذا الحق وعدم إنقاصه وعدم تأخيره، عدم إنقاصه وعدم تأخيره. وهذا سائر أو في سائر الشروط عموما، وسيأتي أن الشروط منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم. فإن كان قد اشترط شروطا فيما بينهما على مبلغ معين أو على قسمة معينة أو على تقسيم معين للمال، وهنا ينبغي أو يجب الوفاء بهذه الشروط، يجب الوفاء بهذه الشروط. ويدخل أهل العلم فيها أيضا حتى الأجر الأخروي، أن الإنسان إذا عمل عملا استحق الأجر عليه، وإن قصر في هذا العمل نقص عليه الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. فإذا كمل العبد في عمله كمل له ثوابه، وإن نقص في عمله نقص له ثوابه. وكذلك في قضية الأجراء والعمال، فإنهم يعملون العمل وينبغي أداء الأجر لهم. وهذا معنى قوله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل. ثم قال بعد ذلك: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذا البيت وما بعده إلى يعني هذا البيت والذي يليه بيتان، هذان البيتان سقطا من عدد من النسخ، سقطا من عدد من النسخ، حتى في شروح بعض العلماء للقواعد مثل شرح الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى سقط هذان البيتان، وهذا لأنه ساقط من بعض النسخ، والصواب إضافتهما، لأن في شرح السعدي نفسه لهذه المنظومة لمنظومته ذكر هذين البيتين وشرحهما. البيت الأول: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. العجز عن المأمور إما أن يكون عجزا كليا وإما أن يكون عجزا جزئي، إما أن يكون عجز كلي أو يكون عجز جزئي. مر معنا بيت إذا كان العجز كلي هو سقوط الواجب، من يذكر هذا البيت؟ ها؟ وليس واجب، أحسنت، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. فإذا إذا كان العجز كلي عن أداء الواجب فهنا يسقط الواجب عنه، يسقط الواجب كله. وأما إن كان العجز عن بعض الواجب فهنا فيه تفصيل، إن كان العجز عن بعض الواجب فهنا فيه تفصيل. وهذه القاعدة عبر عنها أهل العلم بعبارات أخرى. من تعبيرات أهل العلم لهذه القاعدة قولهم: ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله. وكذلك قولهم: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. ونقول هنا: الواجبات تختلف أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الواجبات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وننتبه إلى أن القسمة هنا للواجب الذي لم يستطع الإتيان ببعضه، أما إذا ما استطاع الإتيان به كله هذا مر معنا خلاص ما عليه شيء، يسقط عنه الواجب. أما إن لم يتمكن من فعل جميعه، يعني ترك بعضه أو ترك بعض شروطه، فهنا نقول على أقسام. القسم الأول: إذا لم يتمكن من فعل الجميع فعلى ما يستطيع منه. القسم الأول: إذا لم يتمكن من فعل الجميع فعلى ما يستطيع منه، وهذا في الواجب الذي يتجزأ، في الواجب الذي تتجزأ شروطه. مثال ذلك: من الواجبات في صلاة الفريضة الصلاة قائمة، فإن لم يستطع هل العجز هنا كلي أم جزئي؟ جزئي، لأنه عجز عن شرط من الشروط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا. ثبت العجز هنا أو ما ثبت؟ ثبت العجز، لكن عجز كلي أم عجز عن شرط من الشروط؟ هل سقط الواجب كله أم سقط بعضه؟ سقط بعضه. النوع الثاني: إذا لم يتمكن من فعل الجميع سقط الجميع، إذا لم يتمكن من فعل الجميع سقط الجميع، وهذا فيما لا يتجزأ، فيما لا يتجزأ. ومثال ذلك الصيام: إنسان يقول لك: أنا أستطيع أن أصوم إلى صلاة العصر، أما بعدها ما يستطيع، عنده مرض أو عنده دواء إلى صلاة العصر، بعدها لا بد أن يفطر، هل نقول له صم من صلاة الفجر إلى صلاة العصر أم أنه يسقط عنه الصوم؟ يسقط عنه الصوم وينتقل إلى الكفارة إذا ما استطاع القضاء مرة أخرى. فهنا نقول: بسبب العجز عن بعضه سقط كله. والنوع الثالث وهو متردد بين الأمرين: هل هذا الواجب يتجزأ أو لا يتجزأ؟ وهذا فيه خلاف بين أهل العلم في كل مسألة على حدة. من رأى أن هذا الواجب يتجزأ أوجب البقية. ومن رأى أنه لا يتجزأ أسقطه كله، أسقطه كله. مثاله رجل يقول أو على يده احترقت يده فلا يستطيع أن يمس يده الماء، هل نقول له توضأ ما بقي من أعضائك، أم أن الوضوء سقط كله وينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم؟ هنا الخلاف بين أهل العلم. هذه الصورة الثالثة، هذه هي الصورة الثالثة. طبعا هذه المسألة خلافية، بعض أهل العلم قال أيضا جاء بقول ثالث وهو أنه يتوضأ ما يستطيع من أعضائه ويتيمم عما لم يستطع أن يتوضأ، يجمع بين الوضوء والتيمم. هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. وعلى كل هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وإنما المراد بيان الصور والتقسيم والقاعدة. إذن القاعدة عندنا إن عجز عن بعض المأمور وقدر على باقيه وكان هذا المأمور مما يتجزأ فإنه يسقط عنه هذا الذي عجز عنه. ودليل هذه القاعدة عموما قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والسعدي أيضا ذكر أمثلة منها قضية الحج، إنسان يستطيع أن يطوف ويسعى لكنه لا يستطيع أن يرمي، هنا ينيب غيره، وهذا من الأمثلة على سقوط الواجب بالعجز مما يتجزأ من الأعمال. وهكذا الأمثلة في الفقه كثيرة. قال بعد ذلك وكلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، وكلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، فذاك أمر ليس بالمضمون. هذا البيت أيضا مما سقط من بعض الطبعات كما ذكرنا. والقاعدة هنا معناها أن الأفعال التي يفعلها العبد مما يترتب عليها إتلاف أو ضرر أو سراية كما يقول الفقهاء، أي يسري الضرر بعد ذلك، إما أن تكون مأذونة أو مأذون بها، وإما أن تكون غير مأذون غير مأذون بها. إذا كان غير مأذون بها فهنا يضمن، إذا كان غير مأذون له بهذا الفعل فهو ضامن. إنسان جاء إلى بيت وكسر الباب فهنا فنقول له هنا أنت ضامن لهذا الفعل وما يترتب عليه، يجب عليك الإصلاح لأن فعله هنا غير مأذون، غير مأذون به. وإن كان وهو النوع الثاني مأذونا به فنقول الإذن هنا ينقسم إلى قسمين، إما إذن من الشارع من الشرع، وإما إذن من المالك، إما إذن من الشارع وإما إذن من من؟ من المالك. وقسم الأصوليون الإذن من الشارع إلى قسمين، إما أن يكون إذن من الشارع لمصلحة المكلف نفسه، لمصلحة المكلف نفسه مثل أن يضطر إلى مال غيره، مثلا إنسان ما وجد، كاد أن يهلك وما وجد طعاما إلا أن يشتريه، منع من الطعام إلا أن يشتري، وما معه إلا مال أمانة، فهل يجوز له أن يشتري بهذا المال؟ يجوز من باب ماذا؟ الضرورة. لكن هل يضمن هذا المال أو لا يضمن؟ لماذا؟ لأنه تصرف فيه بناء على مصلحته هو، ومأذون في الشرع له أن يتصرف إلا ما اضطررتم إليه. لكنه هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يأتي يقول أذن لي الشرع فأنا لست ضامن. نقول لا، أذن لك الشرع فليس عليك إثم، لكنك تضمن هذا المال ويبقى في ذمتك. الثاني، إذا كان هذا الإذن لغير مصلحة المكلف نفسه وإنما أمر عام، لغير مصلحة المكلف نفسه وإنما أمر عام، مثاله قطع يد السارق، هل هذا فيه من حيث الصورة اعتداء على يد السارق أو ليس فيه اعتداء؟ يعني فيه قطع ليد السارق، هل يضمن هذا القطع أو لا يضمن؟ هل نقول له تعال أنت قطعت يد شخص أيضا نقطع يدك؟ لماذا؟ لأنه قطعه بأمر من من؟ من الشرع، فلا يضمن. أما لو جاء إنسان آخر واعتدى على شخص وقطع يده، هذه الصورة، الفرق، حصلت خصومة بين شخص وآخر فقطع يد صاحبه، وهذا جاء عليه الحد فقطع يد السارق، هذا يضمن لأنه ما أذن له في الشرع، وهذا لا يضمن لأنه أذن له في الشرع وكان ليس لمصلحته نفسه. هل هناك مصلحة لنفس القاطع؟ ليس هناك مصلحة لنفس القاطع، وإنما المصلحة عامة، مصلحة عامة. الإذن الثاني وهو أن يكون من المالك نفسه، أن يكون من المالك، فهذا إذا كان مأذونا له في أصل الفعل وهو أهل له، يعني الفرق هنا في المأذون له، إما أن يكون أهلا لهذا الإذن أو ليس بأهل، يعني يستحق أن يؤذن له أو لا يستحق، فإن كان أهلا لم يضمن، وإن كان غير أهل ضمن. إذن المأذون له من المالك ينقسم إلى قسمين، أذن له في أصل الفعل وهو أهل لهذا الفعل، والثاني أذن له لكنه ليس أهلا لهذا الفعل. مثال ذلك، تأتي إلى طبيب وتأذن له بأن يجري لك العملية وهو طبيب حاذق وأهل لهذه العملية، وحصل ما حصل، فهنا نقول هذا الطبيب لا يضمن. أما إن أذنت لشخص مثل من يدعي الطب، يدعي المعالجة بالأعشاب أو غيرها، أذنت له تظنه أهل، لكنه أفسد عليك بدنك وأعطاك الدواء الخاطئ وهو ليس أهل، فهنا يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه ليس بأهل، يضمن لأنه ليس أهل للتصرف، يضمن لأنه ليس أهلا للتصرف. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. إذن قوله وكلما نشأ عن المأذون، كلما جاء عن طريقة الإذن فذاك أمر ليس عليه ضمان، ليس عليه ضمان. ومثله مثل أيضا السعدي رحمه الله بإنسان مر من أمامك وأنت تصلي، فأنت مأمور بماذا؟ بدفعه، فإن دفعته فسقط فتأذى مثلا، هل تضمن أو لا تضمن؟ ها؟ لا تضمن. لماذا؟ لأنه إذن من الشارع وليس لمصلحة المكلف نفسه. يقول السعدي أيضا: ومما يدخل في هذا أن من غضب أو كان غضبه لله فصدر عن ذلك الغضب أقوال أو أفعال لا تجوز متأولا في ذلك مجتهدا فإنه معفو عنه. لماذا عفي عنه؟ لأنه غضب، الله عز وجل أذن بالغضب له، فهذا غضب له لله سبحانه وتعالى، لكن حصل من هذا الغضب بعض الأمور التي يعني تحتاج إلى تأويل أو لا تجوز أو لا يجوز فعلها، فهنا من باب أنه غضب لله عفي عنه، مثل ما قال عمر رضي الله تعالى عنه في شأن حاطب بن أبي بلتعة لما فعل ما فعل، قال عمر: إنه منافق، فحكم عليه بالنفاق غضبا لله سبحانه وتعالى. فعفي عن عمر هذه الكلمة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بمنافق، ومن باب الغضب لله سبحانه وتعالى. ومثل أيضا مثلوا باعتراض عمر على صلح الحديبية، قالها غضبا لله سبحانه وتعالى. فهذا ونحوه من كان قصده الحمية لله عز وجل وليس حمية لنفسه وتعصبا لنفسه، فهذا لا يؤاخذ على هذا الفعل، وهذا لا يؤاخذ على هذا الفعل. ومن هذا الباب يعني ما ذكره ابن القيم رحمه الله في موسى عليه السلام لما غضب لله عز وجل وألقى الألواح، فقالوا احتمل الله عز وجل له هذا الفعل لأنه وقف مواقف جليلة مع بني إسرائيل وصبر عليهم، كان غضبه لله عز وجل. قال بعد ذلك: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي أوجبت، وهي التي قد أوجبت لشرعته. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذه يعبر عنها أهل القواعد بقولهم: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بمعنى أنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والعلة المقصود بها التي شرع الحكم لأجلها، وهذه العلة تؤخذ من النصوص الشرعية من الكتاب أو السنة، أو تؤخذ من الإجماع، أو يستنبطها أهل العلم من الأدلة الشرعية، يأتون يخرجون مناط الحكم فيقولون علة هذا الحكم كذا، فإذا ثبتت هذه العلة ثبت هذا الحكم، وإذا ذهبت هذه العلة ذهب هذا الحكم أو خفف عنه. مثاله قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ما الحكم هنا؟ القتل. ما العلة؟ تبديل الدين. إذن متى ما بدل الدين جاء الحكم وهو القتل، ومتى ما ثبت الدين لا يقتل في هذه الصورة. مثله قضية الرجم للزاني المحصن، متى ما ثبتت هذه العلة وهي الإحصان فإنه يرجم مع الشروط الأخرى. ومثله متى ما فقد الماء فإنه يتيمم، فنقول هنا بناء على هذه القاعدة، نقول مثلا التيمم يدور مع فقد الماء، متى ما وجد فقد الماء وجد التيمم، ومتى ما انتفى فقد الماء وانتفى التيمم وثبت الوضوء. فإذا هذه هي القاعدة، متى ما وجدت العلة وجد الحكم. ومثله المشقة، متى ما وجدت المشقة خفف عن الحكم، متى ما وجد علة الجمع ثبت الجمع بين الصلوات، متى ما وجد علة الإفطار أفطر في رمضان، وهكذا. فهذه القاعدة داخلة في العبادات وفي المعاملات، في جميع أبواب الفقه، داخلة في جميع أبواب الفقه. وهذا من يعني تحقيق وصف الله عز وجل بأنه الحكيم، فنثبت أو جاءت النصوص الشرعية بإثبات أن لكل حكم حكمة، وهذا مما يثبته أهل السنة والجماعة، يثبتون الحكمة والعلة خلاف الأشاعرة والمعتزلة ولا الجهمية الذين ينفون العلل، المتكلمين ينفون العلة والحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فاعلم. وهذا أيضا قاعدة عظيمة تدخل في جميع العبادات والمعاملات، تدخل في جميع العبادات والمعاملات، وخصوصا في باب المعاملات. لذلك قال: وكل شرط لازم للعاقد، أي أنه في العقود تكون هناك شروط، وأهل العلم يقسمون الشروط إلى قسمين هنا في العقود والمعاملات: إما شروط صحيحة فهذه يجب العمل بها والأخذ بها، الشروط الصحيحة يجب العمل بها والأخذ بها، وهذه الشروط إما أن تكون لفظية لما بينهم، وإما أن تكون شرعية دل الشرع على اشتراط هذا الأمر، مثل اشتراط معرفة السلعة وعدم الجهالة وتحديد العين المبيعة، هذه شروط شرعية، أو أن تكون هناك شروط عرفية، يعني تعارف الناس على اشتراط هذا الشرط. وهنا أيضا قاعدة يذكرها أهل القواعد في هذه الشروط، يقولون: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أحيانا يكون الناس تعارفوا على شيء معين، فوجود هذا التعارف فيما بينهم على هذا الأمر يجعله شرطا معتبرا. وإما أن يكون الشرط باطل، يعني إما أن تكون شروط صحيحة، قلنا أن الشروط الصحيحة إما أن تكون شرعية أو لفظية أو عرفية، وإما أن تكون شروط باطلة غير صحيحة. فهذه الشروط الباطلة أحيانا هذا الشرط يفسد العقد، وأحيانا لا يفسد العقد، أحيانا يفسد العقد وأحيانا لا يفسد العقد. فإذا كان هذا الفساد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن بيعتين في بيعة، هنا يأتي أقول له: تبيعني السيارة؟ قال: أبيع لك، لكن بشرط أن تبيعني السيارة الفلانية. مثل النكاح، نكاح الشغار أزوجك على أن تزوجني، فهذا الشرط يبطل العقد كله. وقد يكون هناك شرط لا يبطل العقد، لكن نقول الشرط نفسه غير ملزم والشرط باطل، مثل أن يبيعك رجل سيارة لكن يشترط عليك ألا تبيعها لأحد. قل لك أنا أبيعك السيارة لكن تكون لك ما تبيعها بعدين مع الزمن لأحد، فهذا البيع صحيح لكن الشرط ماذا؟ غير لازم وغير معتبر في الشرع، غير معتبر في الشرع. وهكذا في النكاح مثل ما ذكرنا، هناك شروط لازمة وهناك شروط غير لازمة. قال بعد ذلك: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولاد التزاحم. القرعة هي المساهمة ومعلومة المعنى، وهذه يعبر عنها أهل الفقه بقولهم تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق. قاعدة: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق. والقرعة ثبت استعمالها ودل عليها القرآن والسنة. أما في القرآن في قوله تعالى في يونس: فساهم فكان من المدحضين، ساهم أي دخل في القرعة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. استهموا أي دخلوا في القرعة، كل يدخل بسهم، فمن خرج سهمه دخل في الأذان أو أذن أو كان في الصف الأول. وكذلك ما يدل عليه في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين نسائه، أقرع بين نسائه أي جعل بينهن القرعة، من خرج اسمها أو سهمها سافرت معه، كما رواه البخاري. فإذا القرعة جائز استخدامها شرعا، وتستخدم هنا كما نص المؤلف عند شيئين: عند المبهم أو عند التزاحم. تستخدم عند أمرين: أمر الأول عند الإبهام، المبهم ألا يعين شيئا باسمه أو بعينه، وهنا يقرع بينه أو بين هذه الأشياء. مثاله كما يذكر أهل الفقه: رجل لديه امرأتين أو أكثر ثم طلق إحدى نسائه، قال: أحد نسائي طوالق، أو عين امرأة بعينها أنه طلقها لكن نسي عين من. فهنا الفقهاء يقولون له تستخدم ماذا؟ القرعة. ونعد قرعة عكسية، تطلع قرعتها وسهمها خلاص تروح المسكينة. والثاني عند التزاحم، عند التزاحم. والتزاحم مثاله: اثنان مستحقان للأذان وكل يريد أن يؤذن، هذا يريد أن يؤذن وهذا يريد أن يؤذن. لماذا قلنا تزاحم؟ لأن الأذان واحد، ما يصير واحد يؤذن ثم يجي يؤذن الثاني، الأذان واحد. لكن هؤلاء اختلفوا من يؤذن، كل يطلب الأجر، فنقول هنا اقترعا، فمن خرج سهمه أذن. كذلك إمامة الصلاة، لكن بشرط التزاحم. ما تجي الإمام المسجد وتقول نسوي قرعة أنا وياك من يصلي، لا. وشرط ماذا؟ وجود هذا ما يسمى بالتزاحم. معنى التزاحم أي استويا في الأمر، استويا كلهم يستحقه، وليس هناك فضل لأحدهما على الآخر في هذا الفعل وهذا العمل. فهنا قال الفقهاء أنه ينتقلون إلى القرعة، وهذا أمر جائز. طبعا القرعة قد يدخل فيها القمار والمكس وغيره، لكن الكلام هنا على ما كان عملا شرعيا، على ما كان عمل شرعيا أو عملا مباحا جاز أن تدخل فيه القرعة. أما لو دخل اثنان مثلا دفع مالا ثم اقترع من يخرج رقمه أو من تخرج اسمه ويأخذ المال، فهذا لا شك أنها قرعة محرمة وهي داخلة في القمار. قال بعد ذلك: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعلا وفعل أحدهما فاستمعا، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. هذه القاعدة تسمى قاعدة التداخل في العبادات، قاعدة التداخل في العبادات. ومفادها هنا أنه إذا اجتمع عملان فإن أحدهما يدخل في الآخر. إذا اجتمع عملان متساويان فإن أحدهما يدخل في الآخر، وهذا الدخول يشترط له شرطان. الشرط الأول أن يكون العملان من جنس واحد، أن يكون العملان من جنس واحد. والشرط الثاني أن يكون أحدهما ليس مقصودا لذاته، أن يكون أحدهما ليس مقصودا لذاته. بيان ذلك: كون العملان من جنس واحد، كون العملان من جنس واحد، فمثلا الصلاة يكون العملان كلاهما صلاة أو كلاهما صيام، فهنا هذا الشرط الأول تحقق، كونا من جنس واحد. والشرط الثاني أن يكون العمل أو لا يكون أحد العملين مقصود لذاته، فإن كان أحد العملين مقصود لذاته فهنا لا يتداخلان، فهنا لا يتداخلان. مثال ذلك مما يجوز فيه التداخل: صلاة ركعتي الفجر السنة القبلية مع تحية المسجد. تحية المسجد ليست مقصودا لذاتها، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس أحدكم حتى يركع ركعتين. إذن أطلق هاتين الركعتين، فمعناها أي صلاة فإنها تدخل في هاتين الركعتين. لكن هنا ينبغي عليه أن ينوي المعينة، السنة المعينة، أن ينوي السنة المعينة، فينوي سنة الفجر فيدخل فيها تحية ماذا؟ المسجد، يدخل فيها تحية المسجد، أو ينوي الاثنين معا. أما إن نوى تحية المسجد ولم يأتي في ذهنه ركعتي الفجر، نقول هنا تأتي بركعتين الفجر تصليهما. ومما لا يدخل فيه أن يكون أحدهما مقصودا لذاته، مثاله يأتي أو نافلة الفجر مع فريضة الفجر، هذه مقصودة لذاتها وهذه مقصودة لذاتها، فهنا لا يقول أنا أدخل النافلة مع الفريضة وصليهما معا وتسقط عني ركعتين القبلية، لا، لأن هذه الفريضة مقصودة لذاتها، الفريضة مقصودة لذاتها. وأمثلة التداخل بين العبادات كثيرة، وأيضا يختلف فيها أهل العلم في كل صورة من هذه الصور. قال بعد ذلك: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. المسبل معناها الوقف، مثلا يقول سبيل وضعته سبيلا لله، هذا المسبل أي الأوقاف. والقاعدة يعبر عنها أهل العلم بقولهم: المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. والمقصود بالمشغول هو موقوف التصرف على جهة من الجهات. المشغول معناه موقوف التصرف على جهة من الجهات، لا يصح التصرف فيه بتصرف آخر يكون مناقضا للتصرف الأول. هذا معنى القاعدة: موقوف التصرف على جهة من الجهات، فلا يصح التصرف فيه بتصرف آخر مناقضا للتصرف الأول، مناقضا للتصرف الأول. ومثل هنا السعدي رحمه الله تعالى في الأبيات بقوله: مثاله المرهون والمسبل. المرهون الرهن، ومعناه من عليه دين فرهن أمرا من الأمور. مثاله: جاء رجل وقال هذه السيارة رهن حتى أسدد لك ديني. فالآن السيارة في حالة ماذا؟ حالة الرهن، فلا يجوز له أن يأتي ويبيع السيارة أو يؤجر السيارة المرهونة. لماذا؟ لأنها مشغولة بماذا؟ بالرهن، فلا آتي وأشغلها بأمر آخر أو بتصرف آخر، لأن القاعدة عندنا تقول المشغول لا يشغل. مثال آخر، قال المسبل، المسبل الموقوف: وقفت أرضا من الأراضي أو بيتا من البيوت، خلاص شغلت الآن بماذا؟ بالوقف، فلا يجوز بيعها ولا يجوز أن توهب ولا تدخل في الميراث، لأنها شغلت بالوقف وخرجت. ومثله أيضا الأجير الخاص، الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن كيوم وساعة ونحوه لعمل، لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره. يعني الآن جئت واستأجرت عامل لعمل معين في ساعة معينة، فهنا لا يدخل آخر ويستأجره في نفس الساعة، يكون أكثر من مستأجر. لماذا؟ لأن هذا المستأجر شغل بماذا؟ بالأجرة أو بالتأجير، والمشغول لا يشغل. مثال آخر، بعت سلعة، بعت سيارة من السيارات عندي، هل يجوز أن أبيعها مرة أخرى؟ لماذا؟ لأنها شغلت بالبيع، يعني بناء على هذه القاعدة شغلت بالبيع، فلا يجوز شغلها بأمر آخر، لا يجوز شغلها بأمر آخر. ويدخل في ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. لماذا لا يبيع على بيعه؟ لأنه هذه السلعة شغلت بالبيع الأول، فلا تشغلها ببيع، لا يجوز شغلها ببيع آخر. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، المرأة هذه مخطوبة شغلت بالخطبة، فلا تأتي تشغلها بخطبة أخرى وهكذا. قال بعد ذلك: ومن يؤدي عن أخيه واجبا، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. هذه القاعدة تتعلق بقضاء الحقوق عن الآخرين، تتعلق بقضاء الحقوق عن الآخرين، تتعلق بقضاء الحقوق عن الآخرين، ويدخل فيها الضامن والكفيل. هؤلاء يعني أمروا أو رضوا بأن يكونوا يتصرفون في حق غيرهم، رضوا بالتصرف في حق غيرهم. فهنا نقول هذا المتصرف بأموال الآخرين هو بين أمرين: إما أن ينوي السداد فهذا يحق له المطالبة. حالة الأولى ما هي؟ ينوي السداد فيحق له المطالبة، والمطالبة هنا معناها كما قال المؤلف هو الرجوع، الرجوع هنا معناها المطالبة، أن يرجع إليه ما أداه بشرط أن ينوي السداد. والصورة الثانية أن ينوي الهبة، فهنا لا يحق له الرجوع، لا يحق له المطالبة. وللتوضيح مثال ذلك: علمت أن على أخيك دين معين، وجاء من يطلبه دين، يطلبه 50 دينار مثلا، فتقول: ها هذه 50 دينار أنا أؤديها. متى يحق له أن يطالب بهذه 50 من صاحبها المدين، ومتى لا يحق له؟ إذا نوى الرجوع وهو أن يسدده صاحب المبلغ الأول فهنا يحق له المطالبة، يعني هو أداه عنه بناء ونوى أنه سيأخذه من صاحبه الأصلي، علم أن صاحبه الأصلي سيرجع المبلغ فنوى السداد، وهذا الذي يقولون نوى الرجوع. وإن نوى التصدق والهبة، نوى التصدق والهبة، قال هذا 50 خذها أنا عني أنا وأنا أؤديها ولله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز له أن يذهب إلى صاحب الدين الأصلي أو المدين فيقول له أنا دفعت عنك فأعطني. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في البخاري قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهذا يدخل في هذا الحديث، يدخل في هذا الحديث. ومثاله مثلا في المعاملات المعاصرة، الذي عنده كفالة عامة مثلا وعنده تصرف في مال المكفول، فجاء وأدى مبالغ مالية وسددها بدون إذنه الخاص في هذه القضية، فهذا يقول لا يضمن لأنه مأذون له عموما، فهذا لا يضمن. فإذن القاعدة أن من أدى عن غيره واجبا له الرجوع فيه إذا كان بنية ماذا؟ السداد والمطالبة، إذا كان بنية السداد والمطالبة بحقه. أما إذا كان بنية الهبة فإن ذلك لا يجوز له فيه الرجوع. وينتبه هنا إلى قضية ذكرها الفقهاء، وهو أنه إذا كان هذا الواجب من الكفارات أو الزكوات فلا بد من علم الأصلي، الرجل الأصلي، فلا بد من إذنه بهذا الأمر الخاص، لأن هذه فريضة وجبت عليه بعينه، فهنا لا بد من إذنه الخاص. ولا تقول له أنا أديت ثم تأتي تطالبه، لا بد عند أدائك أن يكون مأذونا لك. مثال ذلك ما يفعل كثير من الناس ويخطئون فيه في قضية أداء الفطرة في رمضان، مثلا عنده خدم مسلمين، وقد يكون هؤلاء الخدم لا يعرفون شيء اسمه زكاة الفطر، فيأتي يقول أنا أخرج عن خدمي وهم لا يعلمون. نقول له لا بد من إذنهم وعلمهم وتخرج عنهم، تأتي إلى الخادم وتقول أنا عليك الزكاة وأنا سأؤديها عنك كما قال نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إن كان ابن عمر ليؤدي زكاة الفطر عني وعن بني، فعنده علم. وكذلك الكفارة، كفارات الواجبة في ذمته والنذر مثلا، فهذا كله لا بد من إذن الأصل، لا بد من إذن الأصل، لأنه لا يبرأ من أدي عنه، لأن لا بد من وجود النية، لا بد من وجود النية في هذا الأداء قبل الأداء، فيؤديه بنيته أو يكلف غيره بأدائه عنه، لكن لا بد من وجود ماذا؟ النية. قال في البيت: والوازع الطبعي عن العصيان، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. هنا يبين رحمه الله تعالى أن الوازع ينقسم إلى قسمين، والوازع معناه الشيء الذي يمنع ويكف، الوازع الشيء الذي يمنع ويكف عن الفعل، كما قال ابن الأثير: يقال وزعه يزعه وزعا فهو وازع إذا كفه ومنعه، إذا كفه ومنعه. إذن الوازع هو الأمر الذي يكف ويمنع، فيكون معناه المانع والرادع، كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه في الأثر: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. معنى يزع هنا يمنع ويردع عن الأفعال. فالقاعدة هنا أن الوازعات طبيعية وشرعية، قاعدة الوازعات طبيعية وشرعية، أي أن الذي يمنع عن العمل المحرم إما أن يكون وازعا شرعيا، وإما أن يكون وازعا طبيعي أو جبلي. والغالب في الوازعات الشرعية أن تتقرر فيما تميل إليه النفوس، الوازع الشرعي الغالب في الأفعال المحرمة التي تميل إليها النفوس، مثل الزنا جعل له وازع ماذا؟ شرعي، وهو الرجم، أن النفس الأمارة بالسوء تدعوه إليه، تميل إليه. وهناك وازع طبعي أو جبلي، وهذا في الغالب ما تنفر عنه النفوس، مثل يعني ما وضع عليه حد شرعي، وإنما وجود الوازع الطبعي يدل على تحريمه، مثل أكل النجاسات، فهنا الوازع طبعي أم شرعي؟ طبعي. ما جاء في الشرع أن من أكل النجاسات فعليه عقوبة كذا، المقصود بالعقوبة الوازع العقوبة، ويعني السبب المانع، ما الذي منع من أكل النجاسات؟ نفرة النفوس عنها، فلم يرتب عليها عقوبة اكتفاء بنفرة الطبع ونفرة النفس عنها. فهذا يقولون وازع طبعي ووازع جبلي، ولا بد من تقييد الوازع الطبعي والجبلي هنا بالطبع السليم، بالطبع السليم، ولا يكون بعض الناس عندهم طبع يعني منكوس أو فطرة منكوسة أو طبع وشهوة غير سليمة تخالف ما عليه البشر وما عليه الأسوياء، فهذا لا عبرة به، هذا لا عبرة به. وهذه القاعدة قد تستخدم في يعني يستخدمها الفقهاء في قضية الترجيح بين الأقوال، هل هذا محرم أو غير محرم بناء على الوازع الطبعي ووجوده، أو قضية أيضا القياس فيما بين المحرمات بعضها على بعض بناء على وجود الوازع الطبعي في بعضها وهكذا. لكن الأصل عندنا وهي القاعدة أن الوازعات منها ما يكون طبعيا ومنها ما يكون شرعيا. ثم بعد ذلك ختم هذه القصيدة بحمد الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. وهذه سنة أنك تبدأ كلامك بالحمد وتختمه بالحمد، تبدأه بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتختمه أيضا بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في هذه المنظومة مكونة من 49 بيتا، بدأها كما شرحنا في الدروس الأولى بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وآله، وكذلك ختمها وبينا هناك معنى الحمد والفرق بينه وبين الشكر وهكذا والمدح، ثم ختمها أيضا بالحمد لله عز وجل على التمام، أي على إنساء على إنهاء هذه القصيدة كما ختمها أو كما بدأها بالحمد، ثم الصلاة مع سلام شائع أي منتشر على النبي وصحبه والتابعي. ولما قال وصحبه هنا يدخل فيه آله ويدخل فيه صحابته، يدخل فيه آله ويدخل فيه صحابته، وكذلك الصلاة على التابعين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل ما علمنا نافعا لنا، وأن يعلمنا ما لم نعلم، وأن يزيدنا علما. وجزاكم الله خيرا على الحضور، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.